يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 22 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق مشهدين من المشاهد التي يتعين أن تقوم في قلب المصلي حتى تكون صلاته قرة لعينه وراحة لقلبه، وهذان المشهدان هما الإخلاص ومشهد الصدق والنصح، مشهد الإخلاص ومشهد الصدق والنصح. والآن مع المشهد الثالث، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه، ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه، ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه. ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية في من جانبه ولا يلتفتون إلى ذلك، ويقولون نحن مقلدون لمذهب فلان، وهذا لا يخلص عند الله ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة عنده، فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده، ولم يأمر باتباع غيره، وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول، وكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك. إذن قال هنا: المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء. المتابعة مصدر تابعه يتابعه أي تتبعه وتقصاه. أما الاقتداء فهو مصدر ليقتدى يقتدي. المتابعة مصدر تابعه يتابعه، والاقتداء مصدر اقتدى يقتدي به، أي فعل مثل فعله تشبها به. ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام مخاطبا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد أن ذكر 17 نبيا، قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي فاعمل وخذ به واسلكه. اقتده، إيش معنى اقتده؟ أي اعمل وخذ به واسلكه، خذ بهداهم واعمل به واسلكه، كما قال ابن جرير في تفسيره. وكذلك من مرادفات لفظة الاقتداء لفظة الائتساء بالهمز، ويجوز الائتساء بالتسهيل، يجوز الائتساء بالهمز وبالتسهيل. الائتساء من ائتساء يأتسي به، أو تأسى يتأسى، ائتساء أو تأسى، يأتسي أو يتأسى به. مش معنى يتأسى به؟ أي يتخذه أسوة ويقتدي به. معنى تأسى به أي اتخذه أسوة واقتدى به. ومنه قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قد كان لكم في رسول الله أسوة، وقرأ نافع أسوة حسنة. قال الإمام ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وقد عقد البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه بابا، عقد بابا ترجم له بقوله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر جملة من الأحاديث في ذلك. نعود إلى هذه الرسالة. إذن شرع المصنف في بيان معنى هذا المشهد، وهو مشهد المتابعة والاقتداء، فذكر أنه يتضمن ثلاثة أمور: مشهد المتابعة والاقتداء يتضمن ثلاثة أمور. ما هي هذه الأمور؟ الأول وهو ما ذكر رحمه الله في قوله، قال: وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي. إذن هذا هو تفسير المتابعة والاقتداء، هذا هو الأمر الأول الذي يتضمنه هذا المشهد، وهو مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. قال إذن: أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يتضمنه هذا المشهد، وهو أن يبذل المصلي جهده ويستفرغ وسعه لتكون صلاته وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حذو القذة بالقذة، وذلك امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام الذي أمر بذلك. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يصلوا مثل صلاته، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة على المنبر، ارتفع عليه الصلاة والسلام فوق منبره وصلى ليراه الصحابة، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن ذكر لهم عليه الصلاة والسلام علة فعله هذا بعد فراغه منه، ذكر، واللام هنا للتعليل لا مكي، قال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي، أي لأجل أن تقتدوا بي. وقوله عليه الصلاة والسلام ولتعلموا صلاتي أصله لتتعلموا، فحذفت إحدى التاءين للتخفيف، يعني أدغمت التاء الأولى في التاء الثانية لتعلموا، أو حذفت إحدى التاءين للتخفيف، وليس إدغاما، هذا حذف، يعني حذفت إحدى التاءين للثقل حتى يعني تكون الكلمة خفيفة. والمعنى لتعلموا صلاتي وش معناه؟ معناه أي أن تحصلوا العلم بصلاتي، أي يحصل لكم علم بصلاتي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يحصل للصحابة علم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى البخاري وغيره عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه أصحاب الكتب الستة إلا مسلما، يعني أصحاب السنن الأربعة والبخاري والإمام أحمد في المسند، عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولأصحابه الذين كانوا معه وكانوا شبابا فتية ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا عنده 20 يوما ليتفقهوا في الدين، فقال لهم لما اشتاقوا إلى أهليهم وأرادوا أن يرجعوا إليهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم له ولأصحابه الذين كانوا معه: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ما هنا موصولة؟ كالذي رأيتموني أصلي به، يعني كصفة الصلاة التي رأيتموني أصلي بها. قال الحافظ أبو بكر بن العربي في شرحه على الموطأ، أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي صاحب شرح الموطأ وصاحب التفسير صاحب أحكام القرآن صاحب العواصم من القواصم، قال الحافظ إذن في شرحه على الموطأ: فوجب الانتهاء إلى هذا وتعين الاقتداء به. شرحه اسمه القبس، القبس شرح الموطأ. قال إذن الحافظ أبو بكر عندما ذكر هذا الحديث أو عندما شرح هذا الحديث قال: فوجب الانتهاء إلى هذا، يعني أن يقف الإنسان، أن يقف المسلم على هذه الصفة، على صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ينتهي إليها في أفعاله. قال: وتعين الاقتداء به، يعني الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاته واجب حتم لازم على كل مسلم. ولكن كيف يتم الاقتداء للمسلم؟ كيف يتم له هذا الاقتداء؟ وكيف يتم له هذا المشهد؟ يتم له بالعلم الشرعي وبالعلم بالسنة على وجه الخصوص، بأن يتعلم صفة رسول الله، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب السنة، وذلك بتتبع الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. وقد كفانا العلماء ذلك جزاهم الله خيرا وأجزل الله لهم المثوبة. فها هو العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1420، يصنف كتابا عظيما في ذلك، وهو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وقد قال في مقدمته رحمه الله تعالى: ولما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع، فقد رأيت من الواجب علي أن أضع لإخوان المسلمين ممن همهم الاقتداء في عبادتهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم كتابا مستوعبا ما أمكن لجميع ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، بحيث يسهل على من وقف عليه من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا القيام بتحقيق أمره في الحديث المتقدم: صلوا كما رأيتموني أصلي. انتهى كلامه رحمه الله. إذن المقصود من وضع الشيخ رحمه الله تعالى وأسكنه فراديس الجنان، المقصود من وضعه لهذا الكتاب هو أن ييسر للراغبين في الصلاة وفق صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء برسولهم والعمل بهذا الحديث الشريف، وهو حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، يسهل لهم الأمر بحيث يجدون فيه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المأخوذة من الأحاديث الصحيحة من التكبير إلى التسليم. وقد حاول بعض متعصبة المذاهب أن ينسج على منوال كتاب العلامة الألباني هذا، فصنفوا كتبا بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المذهب المالكي وعلى المذهب الفلاني، فلم يفعلوا شيئا، ولم تنل كتبهم القبول الذي ناله هذا الكتاب الذي صار فيه الشيخ الألباني رحمه الله على طريقة العمل بالدليل، فالأفعال والأقوال تابعة للنصوص. أما هؤلاء المذهبيون فقد عكسوا هذه القاعدة في كتبهم التي صنفوها على أو وفق مذاهبهم، فطريقتهم هي لي أعناق النصوص لتوافق أقوال متبوعيهم، فجعلوا الأدلة تابعة لأقوال مذاهبهم. فشتان بين من جعل النصوص قائدا له يهديه صراطا سويا، وبين من اتخذها وراءه ظهريا. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه. ويعرض، أعرض يعرض إعراضا، والإعراض هو أن تولي الشيء عرضك أي جانبك ولا تقبل عليه. فمعنى أعرض عن الشيء أي تولى عنه وتركه. إذن معنى الإعراض في كلام المصنف هنا هو الترك وعدم المبالاة. قال: ويعرض عما أحدث الناس، معنى أحدث أي أنشأ واخترع الناس. ومنه حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود. إذن في هذه الفقرة أيها الإخوة يرشد الإمام ابن القيم رحمه الله مصنف هذه الرسالة، يرشد المسلم الحريص على أن تكون صلاته موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يرشد المسلم الحريص على موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في صلاته، أن يترك ويدع ما أحدثه الناس في الصلاة من أقوال وأفعال زائدة فيها، وما أحدثوه كذلك من إنقاص لبعض واجبات الصلاة وسننها، وكذلك يجتنب ويعرض ما عما أو يعني عما أحدثوه من في الصلاة من هيئات مبتدعة، وهذه الأمور كلها ليس عليها أثارة من علم ولا دليل من قرآن ولا سنة ولا قول صاحب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أصلين عظيمين في عبادات أهل الإيمان، وبهما تتميز عن عبادات أهل الكفر والطغيان. فقال في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 33 و300: وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان، وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان. فيا أيها المسلم الناصح لنفسه احفظ هذين الأصلين وعض عليهما بالنواجذ. قال: إذن معنا أصلان عظيمان، أحدهما ألا نعبد إلا الله، أحدهما ألا نعبد إلا الله، توحيد الإخلاص، والثاني ألا نعبده إلا بما شرع ولا نعبده بعبادة مبتدعة. الأول لا نعبد إلا الله، نفرد الله عز وجل بالعبادة، لا نعبد شجرا ولا حجرا ولا ميتا ولا نجما ولا قمرا ولا شجرا، لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نعبد وليا ولا نعبد الملائكة ولا نعبد الأنبياء، بل لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى. إذن أحدهما ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبده إلا بما شرع ولا نعبده بعبادة مبتدعة، أي لا نعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقولنا لا إله إلا الله عبادة الله يفيد أو تحقيق لعبادة الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله يعني أن لا نعبده، أن لا نعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله تعالى في هذا في مجموع الفتاوى مجلد الثالث صفحة 316 قال: وقد طالب سبحانه من اتخذ دينا بقوله إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. فالكتاب الكتاب، والأثارة كما قال من قال من السلف هي الرواية والإسناد، وقالوا هي الخط أيضا، إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط، وذلك لأن الأثارة من الأثر، فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله، انتبهوا إلى هذا، فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد ويقيد بالخط، فيكون كل ذلك من آثاره. إذن ربنا عز وجل يطالب من أراد أن يتخذ دينا يتعبد به الله سبحانه وتعالى أن يأتيه بدليل، أن يأتي عليه بدليل من الكتاب أو من الأثر من السنة النبوية الشريفة، كما أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكلام. إذن هذا هو الأمر الثاني الذي يتضمنه هذا المشهد، وهو مشهد المتابعة والاقتداء، وهو اجتناب المحدثات والبدع التي أحدثها الناس في الصلاة. إذن ها هنا أمران، الأمر الأول الذي ذكره المصنف فيه اتباع السنة، والثاني اجتناب البدع. هذان أمران يتضمنهما هذا المشهد، مشهد المتابعة والاقتداء. فلا يكفي أن تعرف السنة وتتبعها، ولكن يجب عليك أن تعرف البدع لتجتنبها، تعرف ما أحدثه الناس من البدع لتجتنبه وتتوقاه. وكما قال ذلك الشاعر الحكيم: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر أو ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكذلك أرشد إلى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني عن العرباض بن سارية رضي الله عنه مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن قول عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، هذا أمر باتباع السنة، وهذا هو الأمر الأول الذي يتضمنه مشهد الاقتداء الذي ذكره المصنف. الأمر الثاني إياكم محدثات الأمور، اجتنب، أعرض عما أحدث الناس في الصلاة وفي غيرها من الزيادة والنقصان، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا هو إذن الأمر الثاني الذي يتضمنه هذا المشهد. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه، يعني على الراغب في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وامتثال أمره الشريف في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، عليه أن لا يقتصر في صلاته على أقل ما يجزئ فيها، مما يذكره بعض الفقهاء. مثاله قول بعضهم أنه يجوز الاقتصار على قراءة الآية التي في سورة الرحمن، وهي قوله تعالى مدهامتان، يعني تقرأ الفاتحة وتقول مدهامتان وتركع، هذا يجزئك، قرأت آية، قرأت الفاتحة وقرأت آية من القرآن، هذا أقل ما يجزئ. ولكن هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا اقتصر الإنسان على هذا، على هذه قراءة هذه الآية بعد الفاتحة، فإن صلاته لا ينال الأجر الذي يعني أجر من يصلي ويقرأ سورة كاملة ويطيل في صلاته. فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم قال مدهامة وركع، صلاته صحيحة ولكن ناقصة. فإذا اقتصر الإنسان على هذا لا تكون صلاته كاملة، ولا ينال الأجر الذي يناله من يقرأ قراءة أو يقرأ سورة أو يقرأ يعني في صلاة الفجر يطيل فيها إلى آخره، أو يعني من أمثلة ذلك الاقتصار على تسبيحة واحدة في الركوع والسجود، يركع ويقول سبحان الله أو سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح مرة واحدة، يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، أو يقول سبحان ربي العظيم تسبيحة واحدة في الركوع، أو في السجود يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود. هذا يجزئه، ولكن لا شك أنه يعني تكون صلاته أشبه بنقر الديك، إلى آخر الأقوال الموجودة في كلام فقهاء المذاهب المختلفة. إذن لا يقف عند هؤلاء، عند قول هؤلاء المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه. وهذا هو الأمر الثالث الذي يتضمن هذا المشهد العظيم، وهو مشهد المتابعة والاقتداء، وهو اجتناب ما يترخص فيه بعض مقلدة المذاهب من الاقتصار على أقل ما يجزئ، ويقفون عند أقصى حد في اقتصار الوجوب، فينجم عن ذلك مخالفة السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه وتعالى مرشدا للمؤمنين لاتباعه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله مصنف هذه الرسالة في كتابه الصلاة وأحكام تاركها، ذكر أو بين أسباب تتبع كثير من الناس للرخص ولو كان في ذلك مخالفة السنة. فقال رحمه الله تعالى في صفحة 136 من كتاب الصلاة وحكم تاركها، قال: ولا نأخذ منها، أي من النصوص، ما سهل، ونترك منها ما شق علينا إلا لكسل وضعف عزيمة واشتغال بدنيا قد ملأت القلوب وملكت الجوارح وقرت بها العيون بدل قرتها بالصلاة، فصارت أحاديث الرخصة في حقها شبهة صادفت شهوة، وفتورا في العزم، وقلة رغبة في بذل الجهد في النصيحة في الخدمة، واستسهلت حق الله تعالى، إلى آخر كلامه. إذن ما هي الأسباب التي ذكرها؟ أسباب تتبع كثير من الناس للرخص والاقتصار على أقل ما يجزئ. السبب الأول قال: إلا لكسل، الكسل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الكسل في دعاء الصباح، في أذكار الصباح: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. قال: وضعف عزيمة، عزائم ضعيفة، ضعيفة في الخير، وقد تكون العياذ بالله قوية في الشر، تجده إذا كان في أمر دنيوي أو أمر شر يجتهد فيه وتقوى عزيمته فيه والعياذ بالله، وإذا جاء إلى الصلاة تضعف عزيمته ويتكاسل ويتوانى ويتهاون. قال: واشتغال بدنيا قد ملأت القلوب وملكت الجوارح. إذن هذا يعني هذا الكلام فيه أسلوب بلاغي جميل. اشتغال بدنيا، يعني هؤلاء الناس صاروا يشتغلون بدنيا، قد ملأت القلوب، صاروا يشتغلون بدنيا، وهذه الدنيا ملأت قلوبهم وملكت جوارحهم. إذن هنا جناس، ملأت جناس غير تام، ملأت القلوب وملكت الجوارح، وقرت بها العيون، يعني بماذا قرت العيون؟ بالدنيا، بدل قرتها بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرة عينه الصلاة، كانت تقر عينه بالصلاة، أما كثير من الناس قرت أعينهم بماذا؟ بالدنيا. قال: فصارت أحاديث الرخصة في حقها شبهة صادفت شهوة، وهذا أصل كل ضلال، شبهة تصادف شهوة في النفس. هذه الأحاديث لم يفهموا على وجهها فاشتبهت عليهم الأمور وصارت في حقهم شبهة صادفت شهوة. قال: وفتورا في العزم وقلة رغبة في بذل الجهد في النصيحة في الخدمة واستسهلت حق الله تعالى. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله بعض احتجاجات هؤلاء المقصرين المتهاونين في شأن إقامة الصلاة وحسن أدائها. يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها صفحة 36 جملة من أو بعض احتجاجات وشبه هؤلاء المقصرين المتهاونين في شأن إقامة الصلاة وحسن أدائها، والذين يقتصرون على أقل الواجب أو أقل ما يجزئ. يقول: لم يحفظ، يقول عن هؤلاء لم تحفظ، يعني عن هذه الطائفة من المقصرين، يقول لم تحفظ من السنة إلا أفتان أنت يا معاذ ويا أيها الناس إن منكم منفرين، فلم تضع الحديث موضعه ولم تتأمل ما قبله وما بعده. قال ومن لم تكن قرة عينه في الصلاة ونعيمه وسروره ولذته فيها وحياة قلبه وانشراح صدره، فإنه لا يناسبه إلا هذا الحديث وأمثاله، بل لا يناسبه إلا صلاة السراق والنقارين. فنقرة الغراب أولى به من استفراغ وسعه في رحمة رب الأرباب. قال فنقرة الغراب أولى به من استفراغ وسعه في رحمة رب الأرباب. ثم رحمه الله تعالى، المصنف رحمه الله تعالى أجاب عن هذه الاحتجاجات الواهية الواهنة. هؤلاء الكسالى بماذا يحتجون؟ بحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ، ولكن دون النظر إلى سياقه وسباقه كما سيبينه الإمام ابن القيم، وقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن منكم منفرين، فإذا صلى أحدكم فليخفف. نعم هذا حديث صحيح، ولكن هؤلاء المقصرين المتهاونين أساءوا فهم هذه الأحاديث، فوقعت منهم فصارت في حقهم شبهة صادفت شهوة. هم أصلهم كسالى متهاونون فوجدوا هذه الأحاديث فتعلقوا بهذه الأحاديث ولم يفهموا معناها حق الفهم، فصاروا فزادهم هذا يعني كسلا وتهاونا في الصلاة، في أداء الصلاة على وجهها اللائق أو وجهها الواجب. وقد أجاب رحمه الله إذن الإمام بالقيم يجيب عن هذه الاحتجاجات الواهية الواهنة، فيقول رحمه الله تعالى في كتابه التعليق على سنن على تهذيب سنن أبي داود أو حاشية ابن القيم، هذا الكتاب يسمى حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، يقول رحمه الله تعالى وأما حديث معاذ فهو الذي فتن النقارين، يعني الذين ينقرون صلاتهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الغراب. قالوا أما حديث معاذ فهو الذي فتن النقارين وسراق الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. إذن قال هذا الحديث حديث معاذ، قال وأما حديث معاذ فهو الذي فتن النقارين وسراق الصلاة لعدم علمهم بالقصة وسياقها، فإن معاذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء فقرأ بهم سورة البقرة، هكذا جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه استفتح بهم بسورة البقرة فانفرد بعض القوم وصلى وحده، يعني معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة كما سيأتي من كلام هذا من كلام الإمام بالقيم، ثم يأتي إلى قباء وقباء بعيد عن الحرم النبوي ثم يصلي العشاء بقومه في بني عمرو بن عوف في قباء ويصلي بهم بسورة البقرة. هذه إذن ثلاثة أمور. قال فانفرد بعض القوم وصلى وحده، بعضهم كان متعبا فصلى وحده، انفرد عن خرج من الجماعة وصلى وحده، فقيل نافق فلان يعني عن هذا الرجل، فقال هذا الرجل والله ما نافقت، والله ما نافقت ولا أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أفتان أنت يا معاذ، هل لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وهكذا نقول إنه يستحب أن يصلى العشاء بهذه السور وأمثالها، إذن يستحب للمسلم الراغب في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي بصلاة العشاء أحيانا بسبح اسم ربك الأعلى، وأحيانا بالشمس وضحاها، وأحيانا بالليل والليل إذا يغشى. قال الإمام بالقيم بعد ذلك فأي متعلق في هذا للنقارين وسراق الصلاة، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء الآخرة وبعد ما بين بني عمرو بن عوف وبين المسجد، يعني بعيد، المسافة بعيدة، ثم طول سورة البقرة، فهذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موضع الإنكار، وعليه يحمل الحديث الآخر: يا أيها الناس إن منكم منفرين. ومعلوم أن الناس لم يكونوا ينفرون من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ممن يصلي بقدر صلاته، وإنما ينفرون ممن يزيد في الطول على صلاته، فهذا الذي ينفر. وأما إن قدر نفور كثير ممن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وكثير من الباطولية الذين يعتادون النقر كصلاة المنافقين، وليس لهم في الصلاة ذوق ولا لهم فيها راحة، بل يصليها أحدهم استراحة منها لا بها، فهؤلاء لا عبرة بنفورهم. فإن أحدهم يقف بين يدي المخلوق معظم اليوم، ويسعى في خدمته أعظم السعي، فلا يشك طول ذلك ولا يتبرم به، فإذا وقف بين يدي ربه في خدمته جزءا يسيرا من الزمان، وهو أقل القليل بالنسبة إلى وقوفه في خدمة المخلوق، استثقل ذلك الوقوف واستطال وشكى منه، وكأنه واقف على الجمر يتلوى ويتقلى. ومن كانت هذه كراهته لخدمة ربه والوقوف بين يديه، فالله تعالى أكره لهذه الخدمة منه، والله المستعان. إذن الإمام ابن القيم كأنه يصف أحوال بعض أهل زماننا. إذا صلى الإمام في صلاة العشاء بعما يتساءلون، أو صلى بربع حزب، إذا بهم ينزعجون ويحفظون، كلهم يحفظون هذا الحديث ويقولون: أفتان أنت يا فلان، أنت إن منكم منفرين، وأنت تنفر الناس، وأنت أتعبتنا، وعندنا مرضى في المسجد. يعني يطلبون من الأئمة أن يصلوا صلاة أهل الأعذار، دائما معذورون. أما إذا خرج المسجد ووقف يتبادل أطراف الحديث مع أصحابه، فإنه يقف الساعات الطوال، أو إذا وقف في صف في طابور لشراء غرض من الأغراض، فإنه يقف ساعة كاملة ولا يبالي. أما إذا وقف بين يدي الله عز وجل، فيقول الإمام بالقيم رحمه الله تعالى كأنه يعني يستطيل ويشكو منه، كأنه واقف على الجمر يتلوى ويتقلى، كأنه قائم على جمر أو على شوك أو على مسامير، والله المستعان. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه، ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية في جانبه. يعني أن هؤلاء المرخصين المتساهلين من فقهاء المذاهب لم يسلم لهم العلماء في أقوالهم هذه التي فيها تضييع لبعض السنن والواجبات، بل وجد من العلماء من خالفهم ورد عليهم في ذلك بالأدلة والبينات. فالنصوص الثابتة من السنة تؤيد أقوال هؤلاء العلماء وهي في جانبهم، وليست في جانب أولئك المرخصين المضيعين لبعض سنن الصلاة وواجباتها. قوله: ولا يلتفتون إلى ذلك ويقولون نحن مقلدون لمذهب فلان، يعني أن هؤلاء المرخصين المتساهلين من فقهاء المذاهب لا يلتفتون إلى تلك النصوص التي تخالف أقوالهم، ولا يرفعون بها رأسا لفرط تعصبهم لمذهبهم، وحجتهم في ذلك التقليد، فيقولون نحن مقلدون لمذهب فلان من الأئمة، وفقهاء مذهبنا على هذا القول، وهم أعلم بالسنة منا، ولا يسعنا حينئذ إلا تقليدهم في أقوالهم. أجاب عن هذه الشبهة الواهية الواهنة التي هي حجة متقدمي المقلدة ومتعصبة المذاهب ومتأخريهم، هذه الحجة التي يحتج بها متقدم متعصبة المذاهب والمقلدة ومتأخريهم، كلهم يحتجون بهذه الشبهة الواهية والواهنة، وهو أننا مقلدون لمذهب فلان من أئمة وفقهاء مذهبنا على هذا القول، وهم أعلم بالسنة منا. لا يسعنا حينئذ إلا تقليدهم في أقوالهم. إذن أجاب الشيخ الألباني رحمه الله عن هذه الشبعة في مقدمة كتابه المعطاء المعطار صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس إمام مذهبكم فقط هو أعلم منكم بالسنة، بل هناك عشرات بل مئات الأئمة هم أعلم أيضا منكم بالسنة، فإذا جاءت السنة الصحيحة على خلاف مذهبكم وكان قد أخذ بها أحد من أولئك الأئمة فالأخذ بها والحالة هذه حتم لازم عندكم، لأن كلمتكم المذكورة لا تنفق هنا، فإن مخالفكم سيقول لكم معارضا: إنما أخذنا بهذه السنة ثقة منا بالإمام الذي أخذ بها، فاتباعه أولى من اتباع الإمام الذي خالفها، وهذا بين لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا لا يخلص عند الله ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة عنده. يعني يقصد المصنف أن الاحتجاج بالتقليد وبقول بعض فقهاء المذاهب وترك السنة الصحيحة الثابتة لا ينفع صاحبه عند الله تعالى، أو لا ينفع صاحبه عند الله تعالى، ولا يخلصه من المؤاخذة بتقصيره وتفريطه. فأيما طالب علم بلغه السنة أو بلغته السنة الصحيحة الصريحة في مسألة ما ثم تنكبها وخالفها واستروح للتقليد فقد عرض نفسه للإثم والعقوبة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده ولم يأمر باتباع غيره. وقد فصل الإمام ابن القيم رحمه الله في طائفة من كتبه ما ذكره في هذه الجملة، واستدل له بأدلة كثيرة من كتاب الله تعالى، ومن ذلك قوله رحمه الله في الرسالة التبوكية وتسمى أيضا زاد المهاجر إلى ربه، يقول في صفحة 51: قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله ونهى عن اتباع غيره، فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع أولياء من دونه، فإنه لم يجعل بينهما واسطة، فكل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله، وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء به. إذن يستدل الإمام بالقيم رحمه الله بهذه الآية من سورة الأعراف: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن هنا قسمة ثنائية: إما اتباع لما أنزل من الله تبارك وتعالى على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، وإما اتباع من دونه سبحانه وتعالى، اتباع أولياء من دونه. فإذن هذه القسمة ثنائية: إما اتباع الوحي، وإما اتباع المنزل الوحي المنزل، أو اتباع أولياء من دونه سبحانه وتعالى. فكل من لم يتبع الوحي كما قال الإمام بالقيم فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله. ثم قال الإمام بالقيم رحمه الله تعالى يستدل لهذا من كتاب الله عز وجل، يقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال: فكل من اتخذ خليلا غير الرسول يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قائل هذه المقالة لا محالة. ولهذا فإنه سبحانه لم يعين هذا الخليل وكن عنه باسم فلان، إذ لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان، أي من الخلان. وقال أيضا رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، قال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال: والقول هاهنا ما قاله الله ورسوله، واتباع أحسنه هو الاقتداء به، فهذا أحسن من قول كل قائل عداه. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال: وذكره هو كتابه. ومن أعرض عن ذكري عن كتابي. قال: وذكره هو كتابه الذي أنزله، فمن أعرض عنه مكتفيا بقول واحد من بني آدم عنه فقد أتى بحقيقة الإعراض. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فقسم الناس إلى مستجيبين للرسول ومتبع هواه أو متبع هواه. فمن ترك استجابته إذا ظهرت له سنة وعدل عنه إلى خلافها فقد اتبع هواه، وهذا أكثر من أن يذكر. إذن في هذه الآية أيضا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله في سورة القصص. هذه الآية أيضا القسمة فيها ثنائية: إما استجابة للنبي عليه الصلاة والسلام واتباعه، وإما اتباع الهوى. فهما أمران: إما اتباع للهدى الذي جاء به الرسول، أو اتباع للهوى لأهواء النفس المضلة. لهذا قال بعد ذلك: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اتباع الهوى يؤدي إلى الضلال. إذا قسم ربنا عز وجل الناس إلى قسمين: مستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتبع لهواه. فمن ترك الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام إذا ثبت سنة وظهرت له سنة ثابتة صحيحة وعدل عنها إلى خلافها واتبع غير الرسول عليه الصلاة والسلام فقد اتبع هواه. وقال أيضا إمام بلقيم رحمه الله في نفس المصدر في الصواعق الموصلة في المجلد الرابع صفحة 25 و500 ألف، قال عن قوله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. هذه الآية من سورة براءة، يقول الله عز وجل فيها: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. استفهام إنكاري. قال الإمام القيم عند كلامي على هذه الآية، قال: وأي وليجة أعظم ممن اتخذ رجلا بعينه عيارا على كلام الله ورسوله وكلام سائر علماء الأمة، يزن القرآن والسنة وكلام سائر العلماء على قوله، فما خالفه رده وما وافقه قبيله. إذن قال: أي وليج أعظم ممن يتخذ شخصا معينا يجعله معيارا ومقياسا، إذا وافق قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول العلماء قوله أخذ به، وإلا تركه وأخذ قول هذا الرجل، فهو يجعله ميزانا ومعيارا على كلام الله ورسوله، وهذا من أعظم الوليجة. وقال أيضا عن هذه الآية في إعلام الموقعين مجلد الثاني صفحة 130، قال: ولا وليجة أعظم ممن جعل رجلا بعينه معيارا على كلام الله وكلام رسوله وكلام سائر علماء الأمة، يقدمه على ذلك كله ويعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله، فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله، وما خالفه منها تلطف في رده وتطلب له وجوه الحيل، فإن لم تكن هذه وليجة فلا ندري ما الوليجة. إذن هذا حال من؟ حال متعصبة المذاهب، يجعل قول إمامه وأهل مذهبه معيارا ومقياسا يقيس عليه كلام الله وكلام رسوله وكلام سائر العلماء من غير إمامه الذين يخالفون إمامه في تلك المسألة، يقدم قول إمامه على هؤلاء كلهم، ويعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله. المفروض تعرض أقوال العلماء على الكتاب والسنة، فما وفق منها الكتاب والسنة أخذنا به، وما لم يوافقه تركناه. هو هذا. أما هذا المتعصب المقلد المتعصب يعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قول أهل مذهبه أو إمام مذهبه، فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله، مش لأجل كونه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما خالفه منها، من يعني ما خالف قول إمامه من الكتاب والسنة، تلطف في ربه وتطلب له وجوه الحيل، يعني يتأوله ويصرفه ويحرفه عن معناه أو يضعفه مباشرة، أو يقول إمامنا وأهل مذهبنا أعلم بهذا الحديث مني ولم يعملوا به فتركوه فأنا أيضا أتركه، إلى غيرها من الحجج الواهية الواهنة التي هي أوهن من بيوت العنكبوت. ثم قال المصنف رحمه الله وكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك. وهذه الجملة مقتبسة من مقولة مشهورة لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهي كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله مصنف هذه الرسالة علة ذلك، لماذا كل أحد مأخوذ قوله، مأخوذ من قوله ومتروك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر علة هذا في كتاب له آخر، وهو كتاب الطرق الحكمية السياسة الشرعية. قال في المجلد الأول صفحة 321 وليس قول أحد حجة سوى المعصوم صلى الله عليه وسلم، وكل ما سواه مأخوذ من قوله ومتروك، لأن ما سوى الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكتب لهم العصمة، فهم غير معصومين يخطئون، بخلاف رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو معصوم، معصوم بالوحي وأيد بالوحي معصوم. وكذلك قال الإمام القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نقل مصدق عن قائل معصوم، وما جاء عن غيره فثبوت الأمرين فيه معدوم، فإن صح النقل لم يكن القائل معصوما، وإن لم يصح لم يكن وصوله إليه معلوما. إذن هذه قاعدة، القول النقل المصدق عن القائل المعصوم هو المقبول، المقبول في الشريعة نقل المصدق عن قائل معصوم. ما جاء عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، من هو المعصوم؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما جاء عن غيره؟ قال فثبوت الأمرين فيه معدوم. وقد قال كلاما شبيها بهذا شيخه شيخ السنتمي، قال الحجة في دين الله قول المصدق أي ثابت عن قائل معصوم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتماع الأمرين في سوى النبي صلى الله عليه وسلم معدوم، وهو شبيه بهذا. ثم يفسره يقول فإن صح النقل ولم يكن القائل معصوما فلا يكون حجة، إذا كان النقل صحيح ولكن القائل غير معصوم، القول ثابت عن فلان من العلماء، عن فلان أو علان من العلماء، ولكن هذا العلم ليس بمعصوم، فقوله ليس بحجة، فأقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. قال وإن لم يصح، يعني نعم القول هو قول معصوم، قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النقل غير مصدق غير صحيح، هذا أيضا لا يكون حجة في الشريعة. قال وإن لم يصح لم يكن وصوله إليه معلوما. إذن أعيد هذه الجملة للإمام القيم رحمه الله، فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نقل مصدق عن قائل معصوم، وما جاء عن غيره فثبوت الأمرين فيه معدوم، فإن صح النقل لم يكن القائل معصوما، وإن لم يصح لم يكن وصوله إليه معلوما. وكذلك قال شيخ المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما شبيها بهذا، فقال في مجموع الفتاوى المجلد الثالث عشر صفحة 57 و200 ما علم من جهة الرسول فهو نقل مصدق عن قائل معصوم، وما عارض ذلك فإما أن يكون نقلا غير مصدق أو قولا لغير معصوم. من أجل هذا كله كان أئمة الهدى ومصابيح الدجى من أئمة الأربعة وغيرهم يأمرون أصحابهم وتلاميذهم بترك أقوالهم إذا خالفت السنة. وقد ورد في هذا الصدد طائفة طيبة من أقوالهم في ذلك، ومن ذلك ما رواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب في كتابه جامع بيان العلم وفضله عن الإمام مالك بن أنس رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وكذلك روى الحافظ البيهقي في المدخل إلى السنن عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي رواية أخرى رواها البيهقي في مناقب الشافعي قال: فخذوا بالسنة ودعوا قولي فإني أقول بها. وروى الحافظ البيهقي أيضا في مناقب الشافعي عنه أنه قال: كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي.
ومن هنا يتبين مدى إخلاص هؤلاء الأئمة الأثاث وتجردهم للحق وبراءتهم مما عليه بعض من ينتسب إليهم كذبا وزورا من المقلدة ومتعصبة المذاهب ممن يدفعون في صدور النصوص إذا خالفت مذهبه، أو يلوون أعناقها بالتكذيب ليطوعوها لما يعتقدونه ويرونه. بقي الكلام على جملة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وقد تجاوزناها ونعود إليها، وهو قوله رحمه الله: وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول. وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول، قال في تمام الكلام: فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده، ولم يأمر باتباع غيره. وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول. هذه الجملة وهي قوله: إنما يطاع غيره، يعني غير الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أمر بما أمر به الرسول، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع استقلالا وأصالة، أما ما دونه ومن سواه فإنه يطاع، من سواه من المخلوقين إنما يطاع تبعا له، من سوى الرسول عليه الصلاة والسلام من العلماء والفقهاء إنما يطاعون إذا أمروا بما أمر به الرسول وإذا وافقوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فطاعة العلماء تكون تابعة لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله مصنف هذه الرسالة في كتابه مسألة أو الكلام في مسألة السماع في صفحة 11، يقول: وتأمل قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كيف أعاد الفعل وهو طاعة الرسول ليدل أنه يطاع استقلالا، وإن أمر بما ليس في القرآن الأمر به ونهى عما ليس في القرآن النهي عنه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يعد الفعل في طاعة أولي الأمر بل جعلها ضمنا وتبعا لطاعة الرسول، فإنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول إذا أمروا بما أمر به ونهوا عما نهى عنه، لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه. كلامه رحمه الله. ومعنى هذا أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني أعاد الفعل فعل الطاعة وهو الطاعة أطيعوا، أعاده عندما قرنه بالله عز وجل أطيعوا الله، وعندما قرنه بالرسول قال أطيعوا الرسول، وعندما ذكر أولي الأمر وأولو الأمر هناك من قال هم العلماء وهناك من قال هم الأمراء، والصحيح كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله وسبقه إلى ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تجمع الاثنين، تجمع الاثنين وهما العلماء الأمر هم العلماء والأمراء. إذن لما ذكر أولي الأمر لم يذكر أطيعوا، لماذا؟ ليدل على أن الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام إنما يطاعان استقلالا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال وكرر الفعل ليبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطاع استقلالا، أما غيره من ولاة الأمور فإنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أطاع الرسول يطاعون في ذلك، إذا لم يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام وخالفه فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا قال هنا فإنهم إنما يطاعون، يعني العلماء والأمراء، فإنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول إذا أمروا بما أمر به ونهوا عما نهى عنه، ولا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 22 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق مشهدين من المشاهد التي يتعين أن تقوم في قلب المصلي حتى تكون صلاته قرة لعينه وراحة لقلبه، وهذان المشهدان هما الإخلاص ومشهد الصدق والنصح، مشهد الإخلاص ومشهد الصدق والنصح. والآن مع المشهد الثالث، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه، ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه، ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه، ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية في جانب أو من جانبه، ولا يلتفتون إلى ذلك ويقولون نحن مقلدون لمذهب فلان، وهذا لا يخلص عند الله، ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة عنده، فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده، ولم يأمر باتباع غيره، وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول، وكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك. إذن قال هنا المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء. المتابعة مصدر تابعه يتابعه أي تتبعه وتقصاه. أما الاقتداء فهو مصدر ليقتدى يقتدي. المتابعة مصدر تابعه يتابعه، والاقتداء مصدر اقتدى يقتدي به، أي فعل مثل فعله تشبها به. ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام مخاطبا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد أن ذكر 17 نبيا، قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي فاعمل وخذ به واسلكه. اقتده، إيش معنى اقتده؟ أي اعمل وخذ به واسلكه، خذ بهداهم واعمل به واسلكه، كما قال ابن جرير في تفسيره. وكذلك من مرادفات لفظة الاقتداء لفظة الائتساء بالهمز، ويجوز الائتساء بالتسهيل، يجوز الائتساء بالهمز وبالتسهيل، الائتساء من ائتساء يأتسي به، أو تأسى يتأسى، ائتساء أو تأسى، يأتسي أو يتأسى به. ما معنى يتأسى به؟ أي يتخذه عفوا أسوة، يتخذه أسوة ويقتدي به. معنى تأسى به أي اتخذه أسوة واقتدى به. ومنه قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وقرأ نافع إسوة حسنة. قال الإمام ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وقد عقد البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه بابا، عقد بابا ترجم له بقوله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر جملة من الأحاديث في ذلك. نعود إلى هذه الرسالة. إذن شرع المصنف في بيان معنى هذا المشهد، وهو مشهد المتابعة والاقتداء، فذكر أنه يتضمن ثلاثة أمور: مشهد المتابعة والاقتداء يتضمن ثلاثة أمور. ما هي هذه الأمور؟ الأول وهو ما ذكر رحمه الله في قوله، قال: وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي. إذن هذا هو تفسير المتابعة والاقتداء، هذا هو الأمر الأول الذي يتضمنه هذا المشهد، وهو مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. قال إذن: أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يتضمن هذا المشهد، وهو أن يبذل المصلي جهده ويستفرغ وسعه لتكون صلاته وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حذو القذة بالقذة، وذلك امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام الذي أمر بذلك. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يصلوا مثل صلاته، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة على المنبر، ارتفع عليه الصلاة والسلام فوق منبره وصلى ليراه الصحابة، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن ذكر لهم عليه الصلاة والسلام علة فعله هذا بعد فراغه منه، ذكر، واللام هنا للتعليل لام كي، قال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي، أي لأجل أن تقتدوا بي. وقوله عليه الصلاة والسلام ولتعلموا صلاتي أصله لتتعلموا، فحذفت إحدى التاءين للتخفيف، يعني أدغمت التاء الأولى في التاء الثانية لتعلموا، أو حذفت إحدى التاءين للتخفيف وليس إدغاما، هذا حذف، يعني حذفت إحدى التاءين للثقل حتى يعني تكون الكلمة خفيفة. والمعنى لتعلموا صلاتي وش معناه؟ معناه أي أن تحصلوا العلم بصلاتي، أي يحصل لكم علم بصلاتي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يحصل للصحابة علم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى البخاري وغيره عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه أصحاب الكتب الستة إلا مسلما، يعني أصحاب السنن الأربعة والبخاري والإمام أحمد في المسند، عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولأصحابه الذين كانوا معه وكانوا شبابا فتيتان ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا عنده 20 يوما ليتفقهوا في الدين، فقال لهم لما اشتاقوا إلى أهليهم وأرادوا أن يرجعوا إليهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم له ولأصحابه الذين كانوا معه: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ما هنا موصولة؟ كالذي رأيتموني أصلي به، يعني كصفة الصلاة التي رأيتموني أصلي بها. قال الحافظ أبو بكر بن العربي في شرحه على الموطأ، أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي صاحب شرح الموطأ وصاحب التفسير صاحب أحكام القرآن صاحب العواصم من القواصم، قال الحافظ إذن في شرحه على الموطأ: فوجب الانتهاء إلى هذا وتعين الاقتداء به. شرحه اسمه القبس، القبس شرح الموطأ. قال إذن الحافظ أبو بكر عندما ذكر هذا الحديث أو عندما شرح هذا الحديث قال: فوجب الانتهاء إلى هذا، يعني أن يقف المسلم على هذه الصفة، على صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ينتهي إليها في أفعاله. قال: وتعين الاقتداء به، يعني الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاته واجب حتم لازم على كل مسلم. ولكن كيف يتم الاقتداء للمسلم؟ كيف يتم له هذا الاقتداء؟ وكيف يتم له هذا المشهد؟ يتم له بالعلم الشرعي وبالعلم بالسنة على وجه الخصوص، بأن يتعلم صفة رسول الله صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب السنة، وذلك بتتبع الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. وقد كفانا العلماء ذلك جزاهم الله خيرا وأجزل الله لهم المثوبة، فها هو العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1420 يصنف كتابا عظيما في ذلك، وهو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وقد قال في مقدمته رحمه الله تعالى: ولما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع فقد رأيت من الواجب علي أن أضع لإخوان المسلمين ممن همهم الاقتداء في عبادتهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم كتابا مستوعبا ما أمكن لجميع ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، بحيث يسهل على من وقف عليه من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا القيام بتحقيق أمره في الحديث المتقدم: صلوا كما رأيتموني أصلي. انتهى كلامه رحمه الله. إذن المقصود من وضع الشيخ رحمه الله تعالى وأسكنه فراديس الجنان، المقصود من وضعه لهذا الكتاب هو أن ييسر للراغبين في الصلاة وفق صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء برسولهم والعمل بهذا الحديث الشريف وهو حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، يسهل لهم الأمر بحيث يجدون فيه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المأخوذة من أحاديث صحيحة من التكبير إلى التسليم. وقد حاول بعض متعصبة المذاهب أن ينسج على منوال كتاب العلامة الألباني هذا، فصنفوا كتبا بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المذهب المالكي وعلى المذهب الفلاني، فلم يفعلوا شيئا، ولم تنل كتبهم القبول الذي ناله هذا الكتاب الذي صار فيه الشيخ الألباني رحمه الله على طريقة العمل بالدليل، فالأفعال والأقوال تابعة للنصوص. أما هؤلاء المذهبيون فقد عكسوا هذه القاعدة عكسوا هذه القاعدة في كتبهم التي صنفوها على أو وفق مذاهبهم، فطريقتهم هي لي أعناق النصوص لتوافق أقوال متبوعيهم، فجعلوا الأدلة تابعة لأقوال مذاهبهم، فشتان بين من جعل النصوص قائدا له يهديه صراطا سويا وبين من اتخذها وراءه ظهريا. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه. ويعرض، أعرض يعرض إعراضا، والإعراض هو أن تولي الشيء عرضك أي جانبك ولا تقبل عليه، فمعنى أعرض عن الشيء أي تولى عنه وتركه. إذن معنى الإعراض في كلام المصنف هنا هو الترك وعدم المبالاة. قال: ويعرض عما أحدث الناس، معنى أحدث أي أنشأ واخترع الناس. ومنه حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود. إذن في هذه الفقرة أيها الإخوة يرشد الإمام ابن القيم رحمه الله مصنف هذه الرسالة، يرشد المسلم الحريص على أن تكون صلاته موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يرشد المسلم الحريص على موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في صلاته أن يترك ويدع ما أحدثه الناس في الصلاة من أقوال وأفعال زائدة فيها، وما أحدثوه كذلك من إنقاص لبعض واجبات الصلاة وسننها، وكذلك يجتنب ويعرض ما عما أو يعني عما أحدثوه من في الصلاة من هيئات مبتدعة، وهذه الأمور كلها ليس عليها أثارة من علم ولا دليل من قرآن ولا سنة ولا قول صاحب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أصلين عظيمين في عبادات أهل الإيمان، وبهما تتميز عن عبادات أهل الكفر والطغيان. فقال في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 33 و300: وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان، وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان، فيا أيها المسلم الناصح لنفسه احفظ هذين الأصلين وعض عليهما بالنواجذ. قال: إذن معنا أصلان عظيمان، أحدهما ألا نعبد إلا الله، أحدهما ألا نعبد إلا الله، توحيد الإخلاص، والثاني ألا نعبده إلا بما شرع ولا نعبده بعبادة مبتدعة. الأول لا نعبد إلا الله، نفرد الله عز وجل بالعبادة، لا نعبد شجرا ولا حجرا ولا ميتا ولا نجما ولا قمرا ولا شجرا، لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نعبد وليا ولا نعبد الملائكة ولا نعبد الأنبياء، بل لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى. إذن أحدهما ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبده إلا بما شرع ولا نعبده بعبادة مبتدعة، أي لا نعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقولنا لا إله إلا الله عبادة الله يفيد أو تحقيق لعبادة الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله يعني أن لا نعبده، أن لا نعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله تعالى في هذا في مجموع الفتاوى مجلد الثالث صفحة 316 قال: وقد طالب سبحانه من اتخذ دينا بقوله ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. فالكتاب الكتاب، والأثارة كما قال من قال من السلف هي الرواية والإسناد، وقالوا هي الخط أيضا، إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط، وذلك لأن الأثارة من الأثر. فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله، انتبهوا إلى هذا، فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد ويقيد بالخط، فيكون كل ذلك من آثاره. إذن ربنا عز وجل يطالب من أراد أن يتخذ دينا يتعبد به الله سبحانه وتعالى أن يأتيه بدليل، أن يأتي عليه بدليل من الكتاب أو من الأثر من السنة النبوية الشريفة، كما أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكلام. إذن هذا هو الأمر الثاني الذي يتضمنه هذا المشهد، وهو مشهد المتابعة والاقتداء، وهو اجتناب المحدثات والبدع التي أحدثها الناس في الصلاة. إذن ها هنا أمران: الأمر الأول الذي ذكره المصنف فيه اتباع السنة، والثاني اجتناب البدع. هذان أمران يتضمنهما هذا المشهد، مشهد المتابعة والاقتداء. فلا يكفي أن تعرف السنة وتتبعها، ولكن يجب عليك أن تعرف البدع لتجتنبها، تعرف ما أحدثه الناس من البدع لتجتنبه وتتوقاه. وكما قال ذلك الشاعر الحكيم: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر أو ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكذلك أرشد إلى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني عن العرباض بن سارية رضي الله عنه مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، هذا أمر باتباع السنة، وهذا هو الأمر الأول الذي يتضمنه مشهد الاقتداء الذي ذكره المصنف. الأمر الثاني: إياكم محدثات الأمور، اجتنب، أعرض عما أحدث الناس في الصلاة وفي غيرها من الزيادة والنقصان، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا هو إذن الأمر الثاني الذي يتضمنه هذا المشهد. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه، يعني على الراغب في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وامتثال أمره الشريف في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، عليه أن لا يقتصر في صلاته على أقل ما يجزئ فيها، مما يذكره بعض الفقهاء. مثاله قول بعضهم أنه يجوز الاقتصار على قراءة الآية التي في سورة الرحمن، وهي قوله تعالى: مدهامتان، يعني تقرأ الفاتحة وتقول مدهامتان وتركع، هذا يجزئك، قرأت آية، قرأت الفاتحة وقرأت آية من القرآن، هذا أقل ما يجزئ. و ولكن هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا اقتصر الإنسان على هذا، على هذه قراءة هذه الآية بعد الفاتحة، فإن صلاته لا ينال الأجر الذي يعني أجر من يصلي ويقرأ سورة كاملة ويطيل في صلاته. فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم قال مدهامة وركع، صلاته صحيحة ولكن ناقصة. فإذا اقتصر الإنسان على هذا لا تكون صلاته كاملة، ولا ينال الأجر الذي يناله من يقرأ قراءة أو يقرأ سورة أو يقرأ يعني في صلاة الفجر يطيل فيها إلى آخره. أو يعني من أمثلة ذلك الاقتصار على تسبيحة واحدة في الركوع والسجود، يركع ويقول سبحان الله أو سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح مرة واحدة، يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، أو يقول سبحان ربي العظيم تسبيحة واحدة في الركوع، أو في السجود يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود. هذا يجزئه، ولكن لا شك أنه يعني تكون صلاته أشبه بنقر الديك، إلى آخر الأقوال الموجودة في كلام فقهاء المذاهب المختلفة. إذن لا يقف عند هؤلاء، عند قول هؤلاء المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه. وهذا هو الأمر الثالث الذي يتضمن هذا المشهد العظيم، وهو مشهد المتابعة والاقتداء، وهو اجتناب ما يترخص فيه بعض مقلدة المذاهب من الاقتصار على أقل ما يجزئ، ويقفون عند أقصى حد في اقتصار الوجوب، فينجم عن ذلك مخالفة السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال سبحانه وتعالى مرشدا للمؤمنين لاتباعه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله مصنف هذه الرسالة في كتابه الصلاة وأحكام تاركها، ذكر أو بين أسباب تتبع كثير من الناس للرخص ولو كان في ذلك مخالفة السنة. فقال رحمه الله تعالى في صفحة 136 من كتاب الصلاة وحكم تاركها، قال ولا نأخذ منها أي من النصوص ما سهل، ونترك منها ما شق علينا إلا لكسل وضعف عزيمة واشتغال بدنيا قد ملأت القلوب وملكت الجوارح وقرت بها العيون بدل قرتها بالصلاة، فصارت أحاديث الرخصة في حقها شبهة صادفت شهوة وفتورا في العزم وقلة رغبة في بذل الجهد في النصيحة في الخدمة واستسهلت حق الله تعالى، إلى آخر كلامه. إذن ما هي الأسباب التي ذكرها؟ أسباب تتبع كثير من الناس للرخص والاقتصار على أقل ما يجزئ. السبب الأول قال إلا لكسل، الكسل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الكسل في دعاء الصباح في أذكار الصباح، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. قال وضعف عزيمة، عزائم ضعيفة، ضعيفة في الخير، وقد تكون والعياذ بالله قوية في الشر، تجده إذا كان في أمر دنيوي أو أمر شر يجتهد فيه وتقوى عزيمته فيه والعياذ بالله، وإذا جاء إلى الصلاة تضعف عزيمته ويتكاسل ويتوانى ويتهاون. قال واشتغال بدنيا قد ملأت القلوب وملكت الجوارح. إذن هذا يعني هذا الكلام فيه أسلوب بلاغي جميل. اشتغال بدنيا، يعني هؤلاء الناس صاروا يشتغلون بدنيا، قد ملأت القلوب، صاروا يشتغلون بدنيا وهذه الدنيا ملأت قلوبهم وملكت جوارحهم. إذن هنا جناس، ملأت جناس غير تام، ملأت القلوب وملكت الجوارح وقرت بها العيون، يعني بماذا قرت العيون؟ بالدنيا بدل قرتها بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرة عينه الصلاة، كانت تقر عينه بالصلاة. أما كثير من الناس قرت أعينهم بماذا؟ بالدنيا. قال: فصارت أحاديث الرخصة في حقها شبهة صادفت شهوة، وهذا أصل كل ضلال، شبهة تصادف شهوة في النفس. هذه الأحاديث لم يفهموا على وجهها فاشتبهت عليهم الأمور وصارت في حقهم شبهة صادفت شهوة. قال: وفتورا في العزم وقلة رغبة في بذل الجهد في النصيحة في الخدمة، واستسهلت حق الله تعالى. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله بعض احتجاجات هؤلاء المقصرين المتهاونين في شأن إقامة الصلاة وحسن أدائها. يذكر الإمام القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها صفحة 36 جملة من أو بعض احتجاجات وشبه هؤلاء المقصرين المتهاونين في شأن إقامة الصلاة وحسن أدائها، والذين يقتصرون على أقل الواجب أو أقل ما يجزئ. يقول لم يحفظ، يقول عن هؤلاء لم تحفظ، يعني عن هذه الطائفة من المقصرين، يقول: لم تحفظ من السنة إلا أفتان أنت يا معاذ، ويا أيها الناس إن منكم منفرين، فلم تضع الحديث موضعه ولم تتأمل ما قبله وما بعده. قال: ومن لم تكن قرة عينه في الصلاة ونعيمه وسروره ولذته فيها وحياة قلبه وانشراح صدره، فإنه لا يناسبه إلا هذا الحديث وأمثاله، بل لا يناسبه إلا صلاة السراق والنقارين. فنقرة الغراب أولى به من استفراغ وسعه في رحمة رب الأرباب. قال: فنقرة الغراب أولى به من استفراغ وسعه في رحمة رب الأرباب. ثم رحمه الله تعالى، المصنف رحمه الله تعالى أجاب عن هذه الاحتجاجات الواهية الواهنة. هؤلاء الكسالى بماذا يحتجون؟ بحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفتان أنت يا معاذ، ولكن دون النظر إلى سياقه وسباقه كما سيبينه الإمام ابن القيم، وقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فإذا صلى أحدكم فليخفف. نعم، هذا حديث صحيح، ولكن هؤلاء المقصرين المتهاونين أساءوا فهم هذه الأحاديث، فوقعت منهم فصارت في حقهم شبهة صادفت شهوة. هم أصلهم كسالى متهاونون، فوجدوا هذه فتعلقوا بهذه الأحاديث ولم يفهموا معناها حق الفهم، فصاروا فزادهم هذا يعني كسلا وتهاونا في الصلاة، في أداء الصلاة على وجهها اللائق أو وجهها الواجب. وقد أجاب رحمه الله إذن الإمام القيم يجيب عن هذه الاحتجاجات الواهية الواهنة، فيقول رحمه الله تعالى في كتابه التعليق على سنن، على تهذيب سنن أبي داود، أو حاشية ابن القيم، في هذا الكتاب يسمى حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، يقول رحمه الله تعالى: وأما حديث معاذ فهو الذي فتن النقارين، يعني الذين ينقرون صلاتهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الغراب. قالوا: أما حديث معاذ فهو الذي فتن النقارين وسراق الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. إذن قال هذا الحديث حديث معاذ، قال: وأما حديث معاذ فهو الذي فتن النقارين وسراق الصلاة لعدم علمهم بالقصة وسياقها، فإن معاذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء فقرأ بهم سورة البقرة. هكذا جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه استفتح بهم بسورة البقرة، فانفرد بعض القوم وصلى وحده، يعني معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة كما سيأتي من كلام هذا من كلام الإمام القيم، ثم يأتي إلى قباء، وقباء بعيد عن الحرم النبوي، ثم يصلي العشاء بقومه في بني عمر بن عوف في قباء ويصلي بهم بسورة البقرة. هذه إذن ثلاثة أمور. قال فانفرد بعض القوم يصلى وحده، بعضهم كان متعبا فصلى وحده، انفرد عن خرج من الجماعة وصلى وحده. فقيل نافق فلان، يعني عن هذا الرجل، فقال هذا الرجل والله ما نفقت، والله ما نافقت، ولا أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أفتان أنت يا معاذ، هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وهكذا نقول إنه يستحب أن يصلى العشاء بهذه السور وأمثالها. إذن يستحب للمسلم الراغب في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي بصلاة العشاء أحيانا بسبح اسم ربك الأعلى، وأحيانا بالشمس وضحاها، وأحيانا بالليل والليل إذا يغشى. قال الإمام القيم بعد ذلك فأي متعلق في هذا للنقارين وسراق الصلاة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء الآخرة، وبعد ما بين بني عمرو بن عوف وبين المسجد، يعني بعيد، المسافة بعيدة، ثم طول سورة البقرة، فهذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو موضع الإنكار. وعليه يحمل الحديث الآخر يا أيها الناس إن منكم منفرين. ومعلوم أن الناس لم يكونوا ينفرون من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ممن يصلي بقدر صلاته، وإنما ينفرون ممن يزيد في الطول على صلاته، فهذا الذي ينفر. وأما إن قدر نفور كثير ممن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وكثير من الباطولية الذين يعتادون النقر كصلاة المنافقين وليس لهم في الصلاة ذوق ولا لهم فيها راحة، بل يصليها أحدهم استراحة منها لا بها، فهؤلاء لا عبرة بنفورهم، فإن أحدهم يقف بين يدي المخلوق معظم اليوم ويسعى في خدمته أعظم السعي، فلا يشكو طول ذلك ولا يتبرم به، فإذا وقف بين يدي ربه في خدمته جزءا يسيرا من الزمان وهو أقل القليل بالنسبة إلى وقوفه في خدمة المخلوق، استثقل ذلك الوقوف واستطال وشكى منه، وكأنه واقف على الجمر يتلوى ويتقلى. ومن كانت هذه كراهته لخدمة ربه والوقوف بين يديه، فالله تعالى أكره لهذه الخدمة منه، والله المستعان. إذن الإمام القيم كأنه يصف أحوال بعض أهل زماننا، إذا صلى الإمام في صلاة العشاء بعما يتساءلون، أو صلى بربع حزب، إذا بهم ينزعجون ويحفظون، كلهم يحفظون هذا الحديث ويقولون أفتان أنت يا فلان، أنت إن منكم منفرين، وأنت تنفر الناس، وأنت أتعبتنا، وعندنا مرضى في المسجد. يعني يطلبون من الأئمة أن يصلوا صلاة أهل الأعذار، دائما معذورون. أما إذا خرج المسجد ووقف يتبادل أطراف الحديث مع أصحابه، فإنه يقف الساعات الطوال، أو إذا وقف في صف في طابور لشراء غرض من الأغراض، فإنه يقف ساعة كاملة ولا يبالي. أما إذا وقف بين يدي الله عز وجل، فيقول الإمام بالقيم رحمه الله تعالى كأنه يعني يستطيل ويشكو منه، كأنه واقف على الجمر يتلوى ويتقلى، كأنه قائم على جمر أو على شوك أو على مسامير، والله المستعان. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه، ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية في جانبه. يعني أن هؤلاء المرخصين المتساهلين من فقهاء المذاهب لم يسلم لهم العلماء في أقوالهم هذه التي فيها تضييع لبعض السنن والواجبات، بل وجد من العلماء من خالفهم ورد عليه في ذلك بالأدلة والبينات. فالنصوص الثابتة من السنة تؤيد أقوال هؤلاء العلماء وهي في جانبهم وليست في جانب أولئك المرخصين المضيعين لبعض سنن الصلاة وواجباتها. قوله ولا يلتفتون إلى ذلك ويقولون نحن مقلدون لمذهب فلان، يعني أن هؤلاء المرخصين المتساهلين من فقهاء المذاهب لا يلتفتون إلى تلك النصوص التي تخالف أقوالهم ولا يرفعون بها رأسا لفرط تعصبهم لمذهبهم، وحجتهم في ذلك التقليد، فيقولون نحن مقلدون لمذهب فلان من الأئمة وفقهاء مذهبنا على هذا القول وهم أعلم بالسنة منا، ولا يسعنا حينئذ إلا تقليدهم في أقوالهم. أجاب عن هذه الشبهة الواهية الواهنة التي هي حجة متقدمي المقلدة ومتعصبة المذاهب ومتأخريهم، هذه الحجة التي يحتج بها متقدم متعصبة المذاهب والمقلدة ومتأخريهم، كلهم يحتجون بهذه الشبهة الواهية والواهنة، وهو أننا مقلدون لمذهب فلان من أئمة وفقهاء مذهبنا على هذا القول وهم أعلم بالسنة منا، لا يسعنا حينئذ إلا تقليدهم في أقوالهم. إذن أجاب الشيخ الألباني رحمه الله عن هذه الشبعة في مقدمة كتابه المعطاء المعطار صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ليس إمام مذهبكم فقط هو أعلم منكم بالسنة، بل هناك عشرات بل مئات الأئمة هم أعلم أيضا منكم بالسنة، فإذا جاءت السنة الصحيحة على خلاف مذهبكم وكان قد أخذ بها أحد من أولئك الأئمة فالأخذ بها والحالة هذه حتم لازم عندكم، لأن كلمتكم المذكورة لا تنفق هنا، فإن مخالفكم سيقول لكم معارضا إنما أخذنا بهذه السنة ثقة منا بالإمام الذي أخذ بها، فاتباعه أولى من اتباع الإمام الذي خالفها، وهذا بين لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا لا يخلص عند الله ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة عنده، يعني يقصد المصنف أن الاحتجاج بالتقليد وبقول بعض فقهاء المذاهب وترك السنة الصحيحة الثابتة لا ينفع صاحبه عند الله تعالى، أو لا ينفع صاحبه عند الله تعالى، ولا يخلصه من المؤاخذة بتقصيره وتفريطه، فأيما طالب علم بلغه السنة أو بلغته السنة الصحيحة الصريحة في مسألة ما ثم تنكبها وخالفها واستروح للتقليد فقد عرض نفسه للإثم والعقوبة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده ولم يأمر باتباع غيره. وقد فصل الإمام ابن القيم رحمه الله في طائفة من كتبه ما ذكره في هذه الجملة، واستدل له بأدلة كثيرة من كتاب الله تعالى، ومن ذلك قوله رحمه الله في الرسالة التبوكية وتسمى أيضا زاد المهاجر إلى ربه، يقول في صفحة 51 قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله ونهى عن اتباع غيره، فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع أولياء من دونه، فإنه لم يجعل بينهما واسطة، فكل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله، وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء به. إذن يستدل الإمام بالقيم رحمه الله بهذه الآية من سورة الأعراف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن هنا قسمة ثنائية، إما اتباع لما أنزل من الله تبارك وتعالى على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، وإما اتباع من دونه سبحانه وتعالى، اتباع أولياء من دونه. فإذن هذه القسمة ثنائية، إما اتباع الوحي، وإما اتباع المنزل، الوحي المنزل، أو اتباع أولياء من دونه سبحانه وتعالى. فكل من لم يتبع الوحي كما قال الإمام بالقيم فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله. ثم قال الإمام بالقيم رحمه الله تعالى يستدل لهذا من كتاب الله عز وجل، يقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال: فكل من اتخذ خليلا غير الرسول يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قائل هذه المقالة لا محالة. ولهذا فإنه سبحانه لم يعين هذا الخليل وكن عنه باسم فلان، إذ لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان، أي من الخلان. وقال أيضا رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، قال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال: والقول هاهنا ما قاله الله ورسوله، واتباع أحسنه هو الاقتداء به، فهذا أحسن من قول كل قائل عداه. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال: وذكره هو كتابه. ومن أعرض عن ذكري عن كتابي، قال: وذكره هو كتابه الذي أنزله، فمن أعرض عنه مكتفيا بقول واحد من بني آدم عنه فقد أتى بحقيقة الإعراض. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فقسم الناس إلى مستجيبين للرسول ومتبع هواه أو متبع هواه، فمن ترك استجابته إذا ظهرت له سنة وعدل عنه إلى خلافها فقد اتبع هواه، وهذا أكثر من أن يذكر. إذن في هذه الآية أيضا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله في سورة القصص. هذه الآية أيضا القسمة فيها ثنائية، إما استجابة للنبي عليه الصلاة والسلام واتباعه، وإما اتباع الهوى، فهما أمران: إما اتباع للهدى الذي جاء به الرسول، أو اتباع للهوى لأهواء النفس المضلة. لهذا قال بعد ذلك: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اتباع الهوى يؤدي إلى الضلال. إذا قسم ربنا عز وجل الناس إلى قسمين: مستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتبع لهواه. فمن ترك الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام إذا ثبت سنة وظهرت له سنة ثابتة صحيحة وعدل عنها إلى خلافها واتبع غير الرسول عليه الصلاة والسلام فقد اتبع هواه. وقال أيضا إمام بالقيم رحمه الله في نفس المصدر في الصواعق المرسلة في المجلد الرابع صفحة 25 و500 ألف، قال عن قوله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. هذه الآية من سورة براءة، يقول الله عز وجل فيها: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، استفهام إنكاري. قال الإمام القيم عند كلامي عند على هذه الآية، قال: وأي وليجة أعظم ممن اتخذ رجلا بعينه عيارا على كلام الله ورسوله وكلام سائر علماء الأمة، يزن القرآن والسنة وكلام سائر العلماء على قوله، فما خالفه رده وما وافقه قبيله. إذن قال: أي وليج أعظم ممن يتخذ شخصا معينا يجعله معيارا ومقياسا، إذا وافق قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول العلماء قوله أخذ به، وإلا تركه وأخذ قول هذا الرجل، فهو يجعله ميزانا ومعيارا على كلام الله ورسوله، وهذا من أعظم الوليجة. وقال أيضا عن هذه الآية في إعلام الموقعين مجلد الثاني صفحة 130، قال: ولا وليجة أعظم ممن جعل رجلا بعينه معيارا على كلام الله وكلام رسوله وكلام سائر علماء الأمة، يقدمه على ذلك كله ويعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله، فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله، وما خالفه منها تلطف في رده وتطلب له وجوه الحيل، فإن لم تكن هذه وليجة فلا ندري ما الوليجة. إذن هذا حال من؟ حال متعصبة المذاهب، يجعل قول إمامه وأهل مذهبه معيارا ومقياسا يقيس عليه كلام الله وكلام رسوله وكلام سائر العلماء من غير إمامه الذين يخالفون إمامه في تلك المسألة، يقدم قول إمامه على هؤلاء كلهم ويعرض، قال: ويعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله. المفروض تعرض أقوال العلماء على الكتاب والسنة، فما وفق منها الكتاب والسنة أخذنا به، وما لم يوافقه تركناه. هو هذا، أما هذا المتعصب المقلد المتعصب يعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قول أهل مذهبه أو إمام مذهبه، فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله، مش لأجل كونه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما خالفه منها، من يعني ما خالف قول إمامه من الكتاب والسنة، تلطف في رده وتطلب له وجوه الحيل، يعني يتأوله ويصرفه ويحرفه عن معناه أو يضعفه مباشرة، أو يقول: إمامنا وأهل مذهبنا أعلم بهذا الحديث مني ولم يعملوا به فتركوه فأنا أيضا أتركه، إلى غيرها من الحجج الواهية الواهنة التي هي أوهن من بيوت العنكبوت. ثم قال المصنف رحمه الله: وكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك. وهذه الجملة مقتبسة من مقولة مشهورة لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهي: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله مصنف هذه الرسالة علة ذلك، لماذا كل أحد مأخوذ قوله، مأخوذ من قوله ومتروك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر علة هذا في كتاب له آخر، وهو كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، قال في المجلد الأول صفحة 321: وليس قول أحد حجة سوى المعصوم صلى الله عليه وسلم، وكل ما سواه مأخوذ من قوله ومتروك، لأن ما سوى الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكتب لهم العصمة، فهم غير معصومين يخطئون، بخلاف رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو معصوم، معصوم بالوحي وأيد بالوحي معصوم. وكذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين: فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نقل مصدق عن قائل معصوم، وما جاء عن غيره فثبوت الأمرين فيه معدوم، فإن صح النقل لم يكن القائل معصوما، وإن لم يصح لم يكن وصوله إليه معلوما. إذن هذه قاعدة، القول النقل المصدق عن القائل المعصوم هو المقبول، المقبول في الشريعة نقل المصدق عن قائل معصوم. ما جاء عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، من هو المعصوم؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما جاء عن غيره؟ قال: فثبوت الأمرين فيه معدوم. وقد قال كلاما شبيها بهذا شيخه شيخ الإسلام تيمية، قال: الحجة في دين الله قول المصدق أي ثابت عن قائل معصوم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتماع الأمرين في سوى النبي صلى الله عليه وسلم معدوم، وهو شبيه بهذا. ثم يفسره يقول: فإن صح النقل ولم يكن القائل معصوما فلا يكون حجة، إذا كان النقل صحيح ولكن القائل غير معصوم، القول ثابت عن فلان من العلماء فلان أو علان من العلماء، ولكنه ولكن هذا العلم ليس بمعصوم، فقوله ليس بحجة، فأقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. قال وإن لم يصح، يعني نعم القول هو قول معصوم، قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النقل غير مصدق غير صحيح، هذا أيضا لا 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 يكون حجة في الشريعة. قال وإن لم يصح لم يكن وصوله إليه معلوما. إذن أعيد هذه الجملة للإمام ابن القيم رحمه الله، فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نقل مصدق عن قائل معصوم، وما جاء عن غيره فثبوت الأمرين فيه معدوم، فإن صح النقل لم يكن القائل معصوما، وإن لم يصح لم يكن وصوله إليه معلوما. وكذلك قال شيخ المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما شبيها بهذا، فقال في مجموع الفتاوى المجلد 13 صفحة 57 و200، ما علم من جهة الرسول فهو نقل مصدق عن قائل معصوم، وما عارض ذلك فإما أن يكون نقلا غير مصدق أو قولا لغير معصوم. من أجل هذا كله كان أئمة الهدى ومصابيح الدجى من أئمة الأربعة وغيرهم يأمرون أصحابهم وتلاميذهم بترك أقوالهم إذا خالفت السنة، وقد ورد في هذا الصدد طائفة طيبة من أقوالهم في ذلك، ومن ذلك ما رواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب في كتابه جامع بيان العلم وفضله عن الإمام مالك بن أنس رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه قال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وكذلك روى الحافظ البيهقي في المدخل إلى السنن عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي رواية أخرى رواها البيهقي في مناقب الشافعي قال فخذوا بالسنة ودعوا قولي فإني أقول بها. وروى الحافظ البيهقي أيضا في مناقب الشافعي عنه أنه قال كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي.
ومن هنا يتبين مدى إخلاص هؤلاء الأئمة الأثاث وتجردهم للحق وبراءتهم مما عليه بعض من ينتسب إليهم كذبا وزورا من المقلدة ومتعصبة المذاهب ممن يدفعون في صدور النصوص إذا خالفت مذهبه أو يلوون أعناقها بالتكذيب ليطوعوها لما يعتقدونه ويرونه. بقي الكلام على جملة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قد تجاوزناها ونعود إليها، وهو قوله رحمه الله وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول. وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول، قال في تمام الكلام فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده ولم يأمر باتباع غيره، وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول. هذه الجملة وهي قوله إنما يطاع غيره، يعني غير الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أمر بما أمر به الرسول، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع استقلالا وأصالة، أما ما دونه ومن سواه فإنه يطاع، من سواه من المخلوقين إنما يطاع تبعا له، من سوى الرسول عليه الصلاة والسلام من العلماء والفقهاء إنما يطاعون إذا أمروا بما أمر به الرسول وإذا وافقوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فطاعة العلماء تكون تابعة لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله مصنف هذه الرسالة في كتابه مسألة أو الكلام في مسألة السماع في صفحة 11، يقول وتأمل قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف أعاد الفعل وهو طاعة الرسول ليدل أنه يطاع استقلالا، وإن أمر بما ليس في القرآن الأمر به، ونهى عما ليس في القرآن النهي عنه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يعد الفعل في طاعة أولي الأمر، بل جعلها ضمنا وتبعا لطاعة الرسول، فإنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول إذا أمروا بما أمر به ونهوا عما نهى عنه، لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه. كلامه رحمه الله. ومعنى هذا أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني أعاد الفعل فعل الطاعة وهو الطاعة أطيعوا، أعاده عندما قرنه بالله عز وجل أطيعوا الله، وعندما قرنه بالرسول قال أطيعوا الرسول، وعندما ذكر أولي الأمر وأولو الأمر هناك من قال هم العلماء وهناك من قال هم الأمراء، والصحيح كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله وسبقه إلى ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تجمع الاثنين، تجمع الاثنين وهما العلماء، الأمر هم العلماء والأمراء. إذن لما ذكر أولي الأمر لم يذكر أطيعوا، لماذا؟ ليدل على أن الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام إنما يطاعان استقلالا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال وكرر الفعل ليبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطاع استقلالا، أما غيره من ولاة الأمور فإنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أطاعوا الرسول يطاعون في ذلك، إذا لم يطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وخالفوه فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا قال هنا فإنهم إنما يطاعون، يعني العلماء والأمراء، فإنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول إذا أمروا بما أمر به ونهوا عما نهى عنه، ولا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.